نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من شأنها وقدرها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات تفسيرنا لسورة الكهف، وكنت قد توقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عند قول الحق تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب اللبيب، وقل الحق من ربكم. يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الحق وأن يصدع بالحق، فالحق لا ينحني ولا ينثني، ولا مجاملة على حساب الحق لأي أحد، فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالحق في وجوه المشركين في مكة، وأن يعلنها صريحة واضحة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكنني بينت لحضراتكم أنه لا ينبغي أن نقول للخلق من شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر، لا ينبغي أن نقول ذلك بعنترية جوفاء إلا إذا أقمنا الحجة على الخلق وبينا لهم الحق بحق. أرجو أن تركزوا معي في هذه الكلمات، لا ينبغي أن نتوهم أننا مطالبون بأن نقول للناس بلغة الكبر والاستعلاء من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، بل نحن مكلفون من الله جل وعلا أن نبلغ أهل الأرض الحق بحق. وقل الحق، فالحق من الله جل وعلا، نحن مكلفون بإبلاغه بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فإن بينا الحق بصورتين لا ثالث لهما، الأولى بالبلاغ والثانية بالتطبيق لهذا الحق على أرض الواقع، فقول اللسان دون تطبيقنا لهذه الأقوال إلى واقع ربما يكذب عملنا قولنا، وربما يكذب واقعنا وحالنا أقوالنا، فلا بد من أن يصدق العمل القول وأن يصدق الواقع القول. فالشهادة للحق لها صورتان، الصورة الأولى أن نبلغ الحق بحق، وأن نبين مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم للخلق. والصورة الثانية وهي عندي الأولى في التطبيق، أن نشهد للحق شهادة عملية خلقية سلوكية واقعية عملية ممتجة مبدعة معطاءة في كل مناحي الحياة، لأن أهل الأرض لن يحكموا على الحق الذي معنا لمجرد تنظيرنا فحسب، وإنما سيحكمون على الحق الذي معنا من خلال رؤيتهم لهذا الحق الذي ندين لله به مترجما واقعا عمليا في أرض الناس ودنيا الواقع، يتألق سموا وروعة وإخلاصا وحركة وعملا وإنتاجا وخلقا وعطاء وإبداعا وبناء إلى غير ذلك، وإلا فسنكون حجر عثرة في طريق انتشار الحق بين الخلق، ولن نكون أهلا لهذا الحمل الثقيل والأمانة العظيمة التي حملنا الله إياها وحملنا رسول الله إياها في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلسنا مخيرين أو مختارين في قول الحق نطقا وعملا، لسنا مختارين، بل هذا واجب على المؤمنين، واجب على كل من شرفه الله بالانتساب لرسوله أن يحمل نفس الراية وأن يحمل ذا نفس المنهج الذي بلغه رسول الله للخلق وحمله لأمته قبل أن يلحق بربه سبحانه. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من هذه الخلوف. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أرجو من شبابنا وأولادنا أن يعلموا هذه الحقيقة، أنه ليس من حقنا أن نكلم الناس باستعلاء وأن نقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما واجبنا أن نبلغ أهل الأرض الحق بحق بحكمة ورحمة وأدب وتواضع وخلق جم على منهج سيد الدعاة وإمام التقاة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أقمنا الحجة على الخلق وبينا لهم الحق بحق وعرضنا عليهم دين الله بشموله وكماله، فمن حقنا بعد ذلك أن نقول لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأننا لا نملك قلوب الخلق ولا نملك أن نكره الخلق على الدخول في الحق، وإنما لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق بحق. أرجو أن يكون التأصيل لهذه الجزئية جليا واضحا في عقول وقلوب شبابنا وأجيالنا. دعك من لغة الكبر والاستعلاء على الخلق، دعك من لغة الكبر والاستعلاء على الخلق، بل تحرك للخلق حاملا لنور التوحيد والسنة ونور الهداية بخلق صاحب التوحيد والسنة، بخلق من جاءنا بالتوحيد والسنة، الذي تحرك للخلق ونفسه تتقطع حسرات على الكافرين والمشركين الذين لم يوحدوا رب العالمين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، لم يقل على أشخاصهم ولم يقل على ذواتهم بل على آثارهم. فإذا كان حال النبي على آثارهم، يعني إذا مر على ديار المشركين ورأى بيوت أهل الشرك تتمزق نفسه لمجرد أن يرى آثارهم، فكيف بحال قلبه على من سكنوا الآثار وعاشوا في هذه الدور وفي هذه الديار. فنفس رسول الله تتقطع حسرات وتتمزق على إعراض أهل الشرك عن الحق. فواجب علينا أن نتحرك بين الناس برحمة وحكمة وأدب وتواضع، وأن نبين لهم الحق بوضوح، وأن نقيم عليهم الحجة. وانتبهوا معي، وفرق كبير بين إقامة الحجة وفهم الحجة. أضيف إليكم هذه الزيادة لخطرها. اصبر حتى يفهم الخلق الحجة، يعني إقامة الحجة وفقط لا تكفي، بل لابد من أن نقيم الحجة على الخلق وأن يفهم الخلق الحجة، يعني أن يفهم الخلق مراد الله ومراد رسوله. لا تتعجل يا أخي، اسمع ماذا قال الصادق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. يا سلام على هذه اللفظة النبوية الدقيقة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اشترط النبي السماع، والذي نفسي بيده لا يسمع بي، فلابد أن نسمع الخلق. الأمة الآن متقاعسة، الأمة الآن منشغلة بمباريات الكرة، فلقد تحول الهزل في حياة الأمة إلى جد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربما تابعت الأمة بلا استثناء مباريات كأس إفريقيا ومباراة هنا أو هنالك في مصر أو في إنجلترا، ولم يتابع جل الخلق ما يجري على أرض فلسطين من تهويد فاضح للحرم الإبراهيمي ولمسجد بلال. وقد ذكرت كلمة أرضي بها الكبير المتعال، وقلت هذه بروفة يهودية لتهويد المسجد الأقصى بعد ذلك إن لم تتحرك الأمة نصرة لدين الله ولمقدسات الله جل علاه. الأمة منشغلة بالتوافه وبالسفاسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة أمة دعوة، أمة بلاغ، أمة تبيين، ولا مجاملة لهذه الأمة إن تقاعست عن هذه الرسالة. قل يا الله أمر والله يخلع قلبي. الله يأمر نبيه وحبيبنا يقول له قل إني لن يجيرني أحد ولن أجد من الله ملتحدا، أي ناصرا أو معينا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، قل إني لن يجيرني أحد ولن أجد من الله ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، يعني إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله جل وعلا. أمر رهيب يملأ القلب بالرهبة والهيبة والجلال. حتى المصطفى ربه يقول له قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، أي إلا أن أبلغ الدين وإلا أن أبلغ الرسالة. بل وقال جل وعلا لحبيبنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الأمة أمة دعوة وأمة بلاغ، فيجب علينا أن نقول الحق، وذلك بالشهادة للحق على أرض الواقع بأخلاقنا بسلوكنا بإنتاجنا بإبداعنا بعطائنا. أنا أعجب كيف يمكن الله أمة لا زالت تنتظر معونة من يد عدوها ولا زالت تنتظر سلاحها من يد عدوها. لا يمكن الله جل وعلا أمة بهذا الشكل أبدا. وشبابنا يخرج الولد من أولادنا في انتهاء السنة الدراسية بمادتين، قل الحمد لله طلعت السنة دي يا مولانا بمادتين بس. يا دي الخيبة، يا للخيبة، يا للعار، يا للشنار. لماذا لم تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف ثم تريد أن تنصر هذا الدين؟ لماذا لا يبدع الأطباء في طبهم والمهندسون في هندستهم وعلماء الكيمياء في كيميائهم وفيزيائهم؟ لماذا؟ لماذا لا تبدع الأمة؟ لماذا لا تبدع الأمة؟ لماذا تبقى الأمة إلى الآن عالة في أقل قطعة غيار، لا أقول لمصنع من المصانع وإنما لدراجة من دراجات أطفالنا؟ لماذا؟ شباب الأمة ليس أقل من شباب أوروبا وليس أقل من شباب أمريكا. فيجب على الأمة أن تشهد للحق، مش على المنابر في المساجد فقط، لا لا لا، هذه شهادة ربما تكون حجة علينا إن لم نحول ما نسمعه من علمائنا على المنابر إلى واقع عملي ومنهج حياة. نشهد للحق على أرض الواقع كل في موقعه وفي ميدانه الذي يعمل فيه، ونبلغ الحق بعد ذلك على ألسنة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وعلى ألسنة كل المسلمين كل بحسب قدرته واستطاعته لدين الله. بعد ذلك نقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اسمع، فمن أقيمت عليه الحجة واتضح له الحق بحق وأعرض عن الله وعن الحق بكبر فهو ظالم، وضع الشيء في غير موضعه، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهذا هو المتوعد من الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد في قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، تجاوز الحد. فالكافر ظالم لأنه وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز حدوده. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها أي من عذاب الله؟ فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. فالشرك ظلم يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن المشرك قد تجاوز حده وصرف ما ينبغي أن يصرف لله لغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمشرك ظالم، جزاؤه بعد أن نبين له الحق وبعد أن نقيم عليه حجة الله بحق، جزاؤه إنا أعتدنا للظالمين نارا. اللهم نجني وإياكم من النار يا الله يا الله. من منكم يا سادة يستطيع أن يضع أصبعه على نار شمعة لمدة دقيقة أو دقيقتين؟ من منكم يا سادة يتحمل نار عود كبريت؟ من منكم يا سادة يتحمل نار بئر للبترول تشتعل وتتأجج؟ والله لا يقوى واحد منا على حر الشمس فضلا عن النار. هل تعلمون أن نار الدنيا، وأرجو أن تتصور معي أبشع صورة وأشنع شكل للنار، في صورة بئر بترول يحترق أو في صورة مخزن للغاز يحترق وينفجر؟ تصور معي أبشع صور النار في الدنيا، ومع ذلك أقول هذه الصورة البشعة التي تدمر الأخضر واليابس كما نرى في غابات أوروبا في غابات أمريكا، ولا يستطيعون إطفاء هذه النيران ولا حتى بالطائرات. أقول هذه النار إنما هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. سلم يا رب، سلم يا رب. جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، يعني كانت نار جهنم لو كانت كنار الدنيا كانت تكفي. قال: ولكنها فضلت، أي زادت على نار الدنيا، 69 جزءا كلها مثل حرها. سلم يا رب، كلها مثل حرها. الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق يعني السور، سرادق يعني السور، كما قال ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة. وقال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، أي حائطها. فالنار في جهنم محاطة بسور. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا. انظر إلى هذا التعبير القرآني البديع الذي يحمل من التهكم المرير ما يحمل. وإن يستغيثوا، ما هي الإغاثة؟ الإغاثة طلب النجدة والغوث لتفريج هم أو شدة أو غم أو كرب. يستغيث أهل النار وهم في النار، يستغيثون بمن؟ خلي بالك من الترتيب اللي حقوله ده. يستغيثون بخزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. خلاص، فييأس أهل النار من خزنة جهنم فيستغيثون مرة أخرى بمن؟ بخازن النار نفسه، بمالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، مش عاوزين نعيش في هذا العذاب المهين. قال إنكم ماكثون. فيستغيث أهل النار مرة ثالثة بمن؟ بإخوانهم من أهل التوحيد والإيمان الذي نجاهم الرحيم الرحمن، اللهم اجعلنا من أهل النجاة. يستغيثون بأهل التوحيد ممن دخلوا الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فيستغيث أهل النار مرة رابعة، يا ترى بمن هذه المرة؟ بالملك، بالملك. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. آه، فيأتي الجواب من الرحمن الرحيم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ليه كل هذه الاستغاثات؟ لما كل هذه الاستغاثات؟ لأنني كما ذكرت لحضراتكم، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل. كالمهل، ما هو المهل؟ المهل هو الزيت العكر من شدة الغليان. وقال بعض أهل العلم المهل هو القيح والصديد الذي ينبعث من أهل النار. وقال بعض أهل العلم المهل الرصاص المذاب. وقال بعض أهل العلم المهل النحاس المذاب. طعامهم زقوم وضريع وغسلين، أذلك خير نزل أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإذا امتلأت بطونهم من الزقوم واشتعلت النار في البطون استغاثوا. فيه طعام آخر اسمه غسلين. ما هو الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار. هل قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا منه. غسلين ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار. وطعام ثالث الضريع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك. هذا قرآن ربنا، أرجو أن تنتبه، هذه آيات قرآنية حتى لا يقول أحد بأن الشيخ أستاذ في الترهيب. هذه آيات الملك جل جلاله، آيات الرحمن، آيات الرحيم، لأن منهج القرآن في تربية النفوس ترغيب وترهيب، تخويف وترشية. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أن عذابي هو العذاب الأليم. انتبه، في القرآن منهجه في التربية منهج ترغيب وترهيب، منهج رجاء وتخويف. فإن غلبك الخوف غلب الرجاء، وإن زاد عليك الرجاء غلب الخوف، وطر إلى ربك سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء حتى تلقاه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، بطن متأججة بالضريع والزقوم والغسلين، يطلبون الماء فيغاث أهل النار بماء، لكنه ماء كالمهل، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. هو الوجوه بتشرب؟ لا، الوجوه لا تشرب. خلي بالك من لفتات القرآن ولطائفه البديعة. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب والماء هذا للشراب للشرب، فما علاقة هذا الماء بشي الوجوه؟ يا سلام. قال علماؤنا: حرارة النار قبل أن يقدموا الماء إلى أفواههم تشوي حرارة الماء وجوههم قبل أن تشوي أمعاءهم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا قرآن ربنا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وفي الآية معنى يشوي الوجوه، فحرارة الماء قبل أن تصل جرعات الماء إلى أفواههم تشوي حرارته وجوههم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. يا الله. قال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى. بس من ماء شكله ايه؟ من ماء صديد. ما احنا كلنا عارف الصديد. ويسقى، دي آيات القرآن يا إخواني، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، مش قادر يبتلع، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يا الله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وساءت مرتفقة. المرتفق المتكأ، الارتفاق الاتكاء، وهل في النار ارتفاق؟ وهل في النار اتكاء؟ أبدا، ولكنه أسلوب قرآني بليغ فيه تهكم مر بهؤلاء الذين هم في النار وساءت مرتفقة، أي بئس المتكأ وبئس المنزل وبئس المقام وبئس المقر وبئس المقيل، وساءت مرتفقة. قال ابن عباس: أي وساءت مقاما أو وساءت مقرا أو وساءت منزلة. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى جزاء الكافرين الظالمين المعرضين عن الحق يبين الله تبارك وتعالى في الصورة المقابلة الأخرى جزاء المؤمنين الموحدين المتبعين للحق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في مقابل إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، في مقابل هذه الصورة المظلمة القاتمة تأتي صورة التوحيد، تأتي صورة الإيمان، تأتي صورة المؤمنين الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الله 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 على كلمة إن نون ألف، إن يسميه علماؤنا ضمير العظمة، ضمير العظمة، ينسب الحق تبارك وتعالى هذا الخير والفضل له جل جلاله بعظمة، وليلفت الأنظار أيضا إلى عظمة المتفضل وعظمة الجزاء في آن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه تحتاج إلى جمعة كاملة كاملة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط تحتاج إلى جمعة كاملة، لكني لا أريد أن أطيل النفس في هاتين الكلمتين الإيمان والعمل الصالح لأني قد فصلت ذلك مرارا، لكن على أي حال أود أن أؤصل لحضراتكم في عجالة سريعة جدا أن الإيمان مشتق في اللغة من التصديق أو من الأمن، والأمن عندي أرجح. الإيمان لغة هو التصديق عند بعض أهل العلم من أهل السنة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه رجح أن أصل الإيمان لغة مشتق من الأمن، وهو القرار والطمأنينة، وذلك على حد قوله: وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. أكرر هذا الكلام وأرجو من طلبة العلم أن ينتبهوا لهذه المصطلحات، فهي في غاية أهمية، لأننا نؤصل عليها بعد ذلك أصولا شرعية خطيرة. أقول: الإيمان لغة مشتق من التصديق، وهذا اصطلاحا لا يكفي وسأبين الآن، ولغة أيضا مشتق من الأمن وهو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد، وهذا أرجح، وهذا أرجح، لأنه يتفق مع المعنى الاصطلاحي للإيمان. فالمعنى الاصطلاحي والشرعي للإيمان عند علماء أهل السنة: قول باللسان، خلي بالك، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أقول تاني وتالت: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، الجنان يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان. أو قال إمامنا البخاري في كتاب الإيمان، قال إمامنا البخاري: لقيت رجلا، لقيت أكثر من 1000 رجل. البخاري يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل. وعاوزك تتصور بقى قدر العلماء اللي لقيهم الإمام البخاري. يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. احفظوا الكلمات دي والله تكتب بماء العيون الخاشعة. والله يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالأعمال من الإيمان، بل لقد حكى الإمام الشافعي إجماع أهل السنة على أن العمل يدخل تحت مسمى الإيمان. حكى الإمام الشافعي إجماع علماء أهل السنة على أن الأعمال كلها تدخل تحت مسمى الإيمان. وقد بين ذلك باستفاضة أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع وفي الصار المسلول، وبين ذلك الإمام الأجر في الشريعة، وبين ذلك الإمام ابن بطة في الإبانة، وبين ذلك الإمام اللالكائي في أصول السنة، وغيرهم وغيرهم من علمائنا الكبار وأئمتنا الفحول العدول. حكى الشافعي إجماع علماء أهل السنة على أن العمل كله يدخل تحت مسمى الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما أكثر الآيات التي تثبت زيادة الإيمان. وفي مستدرك الحاكم بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أعرج سريعا على ما تبقى من الآية الكريمة في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة، فلا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالحق تبارك وتعالى يبين مآل المؤمنين الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والإضاعة معناها تلف الشيء وكأنه قد ضاع. إذا تلف شيء عندك من طعام أو غيره فكأنه قد ضاع منك، لأنك لا تنتفع به. فقد يضيع ثواب العمل وقد يحبط العمل كله لثلاثة أسباب. يحبط العمل لفساد أصله بالكفر والشرك، أو يحبط العمل لفوات شرطه بالإخلاص والاتباع، أو يحبط العمل لفوات أو لضياع ثوابه وأجره. وقد فصلت ذلك في خطبة كاملة. فالله تعالى لا يضيع، وفي قراءة لا يضيع، أجر المؤمنين الصالحين الذين يحسنون الأعمال، الذين يخلصون في أعمالهم لله ويتبعون فيها رسول الله ولا يبتغون بها إلا وجهه ورضاه جل علاه. الله لا يضيع أجور أعمالهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وبعد هذا الإجمال يأتي التفصيل في عظيم الأجر وجميل الثواب، فيقول سبحانه: أولئك لهم جنات عدن. كلمة عدن كثير من الناس لا يعرف معناها، أولئك لهم جنات عدن. ما معنى عدن؟ عدن مأخوذة في لغة العرب من عدنت الناقة في المكان. عدنت الناقة في المكان أي لازمت الناقة مكانها ولم تبرح منه. فالعدن في لغة العرب معناها الإقامة والقرار. أولئك لهم جنات عدن أي دار مقام وقرار واستقرار لا يبغون عنها حولا. أولئك لهم جنات عدن ويزداد الجمال وتكتمل الصورة بهاء بهذه المباني من الذهب واللؤلؤ والدر والياقوت والمرجان. يكتمل البهاء والجمال والرونق لهذه القصور بالأنهار التي تجري تحتها. انظر، هذا نهر من ماء، وهذا نهر من لبن، وهذا نهر من خمر، وهذا نهر من عسل. أنهار تجري كلها تحت مباني أهل الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يا رب لا تحرمنا من فضلك. الله أكبر. هل تصورت معي؟ هل تصورت معي؟ شوف، مهما تفنن المعماريون، خلي بالك من اللي حقوله ده، لأننا نرى الآن قصورا مبهرة. وأنا دخلت قصور الملوك، أنا دخلت قصور الملوك وقصور الأمراء، ورأيت ما لا يتصوره كثير منكم، بل رأيت بعيني، يكاد العقل أن يطيش. ومع ذلك أقول لكم، ورب الكعبة، مهما تفنن المهندسون والمبدعون والمعماريون لم ولن يتمكنوا إلى قيام الساعة أن يصنعوا قصرا من درة واحدة مجوفة، قصر كامل من درة واحدة. أنت متصور؟ طبعا لا تستطيع التصور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده هو تقريبا مثل الجنة، مثل الجنة، إنما مش هي دي الجنة الحقيقية، هذا مثل يقرب الله به الجنة لنا. إنما الجنة يا رب، يا رب، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدة خديجة رضوان الله على أمنا خديجة جاية للنبي عليه الصلاة والسلام شايلة إناء فيه طعام كده، وسيدنا جبريل نازل من السماء ببشرى لخديجة. والحديث في الصحيحين، أول ما السيدة خديجة أقبلت فجبريل بيقول للنبي: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت اسمع فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني من جبريل. اسمع البشرى بقى: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. انت عارف القصب يعني مش القصب بتاعنا ده، لا، القصب يعني لؤلؤة مجوفة، القصب يعني اللؤلؤ. تصور بيت خديجة في الجنة من لؤلؤة مجوفة، لؤلؤة مشكلة، ها، شكلها الملك جل جلاله لتصبح اللؤلؤة قصرا كاملا بكل ما يحتاج إليه ساكنوه. هذا قصر خديجة. وبعدين تبص قصر لؤلؤ وفيه جنبه قصر من الذهب الخالص، الطوب ذهب والشبابيك ذهب، معرفش فيه شبابيك ولا ايه، معرفش، بس كل شيء فيه ذهب عشان لا أتألى على الله، كل شيء في القصر من الذهب. ايه ده؟ النبي دخل القصر ده، او رآه ليلة الإسراء والمعراج، رأى هذا القصر من الذهب الخالص، ورأى جارية تتوضأ إلى جواره، فبيقول: سألت لمن هذا القصر؟ النبي شد انتباهه جمال القصر وجلاله، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لفتى من قريش. فالنبي قل: فظننت أني أنا هو، قلت أكيد ده بتاعي أنا، قصر ده لي أنا، هو أشرف فتى في قريش. فقيل لي: لا، أما لمين؟ قال ولعمر بن الخطاب. القصر ده بتاع عمر، يبقى معروف مكان قصر عمر ومكان قصر خديجة، معروف، يبقى قصر ذهب وقصر لؤلؤ، قصور. طب أسألكم بالله، ينفع البناء وفي قصور ثالثة من نوع ثالث، تبقى طوبة ذهب وطوبة فضة، يبقى قصر لؤلؤ وقصر ذهب خالص وقصر من طوبة ذهب وطوبة فضة؟ أنت متصور معايا المشهد ده؟ طب بالله عليك يا أخي، إذا كان الطوبة ذهب وطوبة فضة، نحط المونة طين ولا المونة تبقى أسمنت؟ مستحيل، الأسمنت ما يمسكش في الذهب والفضة، يبقى شكل وحش. إنما المونة اللي بين الطوبتين تبقى إيه؟ تبقى مسك. النبي قال كده، اللبنة من ذهب، لبنة يعني طوبة، يعني لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها، يعني المونة بين الطبطين وملاطها المسك. طب والتراب؟ وترابها الزعفران اللي انت مش شايفه ولا شامم ريحته، يبقى التراب في الجنة زعفران. طب والطوب والحصى؟ اللؤلؤ والياقوت والمرجان، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. ورواية الصحيحين، ده رواية الإمام أحمد بسند صحيح، صحيح شيخنا الألباني. فيه رواية تانية في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. ما فيش بول ولا براز ولا تفل ولا مخاط، فيش كلام من ده في الجنة، ولا صرف صح ولا عكعكة ولا كلام من ده أبدا. سبحان الله. أمال الأكل مش هناكل؟ هتاكل وتشبع. أمال يروح فين؟ الذي أخرج فضلات الأكل منك بولا وغائطا سيخرجه على جسدك رشحا أطيب من المسك. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. إيه دي بقى؟ إيه الألوة دي؟ الألوة المجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة، عارفين المبخرة اللي بيوضع فيها البخور؟ طب النبي بيقول مجامر أهل الجنة من الألوة. الألوة يعني العود، والعود أغلى أنواع الطيب. وما تبصش للعود بتاعنا اللي بيجوه 50 ريال ومئة ريال ده، لا، بص العود الملوك، عود الملوك ده نوع تاني، أصفى أنواع العود. طب المجمرة اللي بيضع فيها أهل الجنة البخور والعطور، المجمرة من العود، فما ظنك بالطيب الذي سيوضع في العود؟ ومجامرهم الألوة. وضع تاني، عاوزك تعيش كده بقلبك، بقلبك بقلبك بس، أنهار لبق قصر ذهب وقصر ذهب وفضة وقصر من درة مجوفة من ياقوتة أو لؤلؤة مجوفة، وتحت القصور دي نهر لبن ونهر عسل ونهر خمر ونهر مية، بس مية ما تتعفنش ولا تغير طعمها. وأود أن أقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماء النيل من الجنة. أهو أنت بقى كده هتتعصب لمصر يا مولانا، وهتخرج بقى عن الحق اللي احنا تعودناه منك. لا والله لا أجمل مخلوقا على وجه الأرض على حساب ديني. بقول لك نهر الجنة، نهر النيل من الجنة. النبي شافه في الجنة ليلة الإسراء، رأى النبي 4 أنهار، رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أنس وغيره. فقال النبي لجبريل، ما هذه الأنهار يا جبريل؟ قال، أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. النيل اللي لوثناه، النيل اللي دمرناه، النيل اللي أحرقناه، النيل اللي أسأنا إليه إساءة سوف نسأل عنها بين يدي الله. ألا تتق الله يا من تلقي فيه الصرف الصحي؟ ألا تتق الله يا من تلقي فيه المخلفات، مخلفات المصانع ومخلفات نووية أحيانا أو كيميائية أحيانا ألا تتقي الله يا من تبني مسجدا على النيل وتتوهم أنك تتقرب إلى الملك الجليل ببناء الجامع، ثم أنت تسيء إلى كل قطرة ماء وإلى هذه النعمة الربانية العلية حين توصل الصرف الصحي لجامعك ومسجدك على النيل؟ أقسم بالله ترتكب حراما، أقسم بالله ترتكب حراما. وإحنا لا نريد من أحد أن يراقبنا، لا نريد أن نراقب مخلوقا، إنما نريد أن نراقب خالقنا جل وعلا. لا يجوز لمسلم أن يسيء إلى ماء النيل أو إلى ماء الترع، ماء الترع الترع يعني، أو القنوات أناية مية بيسقي منها الفلاح. يحرم عليك أن تتبول فيها، يحرم عليك أن تتبول فيها، يحرم عليك أن تتبول في الماء الراكد. هذه عادات سيئة. قد يقف الرجل على شاطئ الترع ليتبول في الماء، هذا حرام، هذا حرام. يحرم عليك أن توصل الصرف الصحي للجامع، للجامع أو للبيت على ماء النيل. المهم أيها الأفاضل، لا أريد أن أخرج من جمال الصورة التي كنا فيها في الجنة، أسأل الله ألا يخرجنا من الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، الله 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 الله، يحلون فيها من أساور من ذهب، أساور جمع أسورة، أساور معروفة من ذهب، وفي أساور تانية من فضة، وفي أساور تانية من فضة كما في صورة الإنسان، وفي أساور تالتة من لؤلؤ كما في صورة الحج وصورة فاطر، بس الوقت لا يتسع. يبقى في أساور ذهب، وفي أساور فضة، وفي أساور لؤلؤ، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا. اللون الأخضر ثبت بنص الآتي أنه أجمل الألوان، لون الأخضر يريح البصر ويريح القلب ويريح العين. بس الحديث المنسوب إلى النبي ثلاثة تديم البصر أو تقوي النظر: النظر إلى الماء وإلى الخضرة وإلى الوجه الحسن، يقصدون النساء الحسنوات، النساء الحسنوات. فهذا كلام باطل لا ينسب إلى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لكن اللون الأخضر يريح البصر، ويلبسون ثيابا خضرة من سندس. إيه السندس؟ السندس هو الحرير الناعم الملمس، مفردها سندسة، الحرير الناعم الملمس. طيب، من سندس واستبرق، ايه الاستبرق؟ استبرق نوع اخر من انواع الحرير، بس الحرير السميك الخشن الغليظ، لانه يوشى وينسج بخيوط الذهب، فلا يلبس على البدن، انما يلبس السندس على البدن لنعومة ملمسه، ليصادف الجلد والبدن. أما الاستبرق يلبس فوق السندس، وهذا زي الملوك. والحرير الخالص حرمه نبينا على الرجال وأحله لنسائنا، أمسك الذهب والحرير وقال: هذا حل لنساء أمتي حرام على رجالها. ويحلون فيها من أساورة من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك. يا سلام، نعيم بقى، متكئين فيها على الأرائك. أرائك جمع أريكة، خلي بالك من الأحوال اللطيفة اللغوية بديعة. لا تسمى الأريكة أريكة في لغة العرب إلا إذا كانت سريرا وسط قبة من قماش ناعم الملمس، لتنام فيه المرأة في أسعد الأوقات مع زوجها. فاكرين زمان الناموسية؟ ناموسية، بس طبعا ده وضعي في الجنة بقى من إعدادي وتهيئة رب البرية. لا تسمى الأريكة أريكة في لغة العرب إلا إذا وضع السرير من ذهب كما قال ابن عباس، أو من لؤلؤ أو من ياقوت أو من مرجان، وسط قبة من القماش الحرير أو القماش الناعم. هذه يقال لها أريكة، يقال لها في لغة العرب حجلة، حجالة. فالحجلة مفرد حجال، والحجلة هي القبة التي تنسج من القماش الناعم الملمس على السرير الذهبي أو الفضي أو غير ذلك، متكئين فيها على الأرائك. وبعدين رب العزة يجمل مرة أخرى فيقول نعم الثواب، وكانت هذه وحدها تكفي، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هنا الارتفاق الحقيقي، هنا الاتكاء الحقيقي. أما الارتفاق في قوله وساءت مرتفقا كان للتهكم وللسخرية، أما هنا فارتفاق حقيقي لأهل النعيم من أهل الإيمان والتوحيد والصلاح. اللهم جدد إيماننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة وحرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار، بصحبة النبي المختار يا أرحم الراحمين. يا رب لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بقلوبهم وقلوبنا معهم إلى ما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.